السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا تزال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى خدمة من جهة الإسناد ومن جهة الشرح السلفي والتعليقات العلمية السلفية، لأن هذه السيرة صارت هدفا لجماعة الإخوان المسلمين يقرؤونها الناس ليكتلوهم حوله ويبهمون ويجملون في مصطلحاتها لكي ينقادوا الناس لدعوتهم ويتلاعبون بذلك، فلا تزال تحتاج إلى خدمة. وقد خدمها شيخ الإسلام محمد الوهاب فاختصر سيرة ابن هشام، ونحن نقرأ هذه السيرة له. وكذلك من المعاصرين العلامة الألباني حقق بعض أحاديث السيرة، وإن كان كثير من وقائعها ليس لها إسناد متصل، لكن عملت كما يعامل التاريخ الذي كتب وعرف وسطر وتدول بين الناس استفاض أمره. فلذلك لن تجد في كل جملة أسانيد صحيحة أو أسانيد يعني حسنة، لكن جرى الشيخ محمد الوهاب على اختصار كتاب ابن هشام في السيرة، وهو مختص بهذا العلم التاريخي، وأفاد من علمه واختصر كلامه على طريقة أهل التوحيد والسنة والأثر. فسترى الآن كيف سيتسلسل في تاريخ الشرك، كيف ظهر في الحجاز، بدءا بما ذكرنا في الدرس الذي مضى من عمرو بن لحي الذي رأى النبي قصبه تجر في النار لأنه أول من دعا إلى عبادة الأصنام وسير السوائب، وهو كان رجل مقدر عند كفار قريش نظرا لإظهاره العبادة واهتمامه بدين الله، البقايا التي يعرفونها من الدين والخير والصدقة أو غير ذلك. وحينئذ تعرف خطر أهل البدع، وذلك كما قال الأوزاعي إن الشيطان ليخلي بين المبتدع والعبادة، قل والبكاء والأخلاق الحسنة وحسن صيغة الكلام في أثناء المحاضرات إلى آخره، يخلي بينه وبين ذلك لكي إيش؟ ها؟ ليش؟ لماذا يخلي الشيطان بين المبتدع والعبادة فلا يمنعه منها، والزهد والبكاء والتباكي. ليش؟ لكي ها ايه ها جميل. في كل كلمتين يبكي ويتجهل، لأنهم يبدأون كما في قصة قوم نوح بالبدع ثم يدخلون في الشرك. ولن يستطيع الشيطان أن يغير دين التوحيد إلا بالبدع كما فعل بقوم نوح، فإنهم ابتدعوا بتصوير أهل الزهادة والديان والديانة ود وسواع ويغوث ويعوق والذين أحبوهم قومهم، فأمرهم أن يتقربوا إلى الله بتصويرهم. ليش؟ لتذكر مآثرهم والنشاط في العبادة والحيلة، كما قال بعض سلفنا من سيرين وغيره، يفتح الشيطان 99 للعبد 99 باب من الخير ليوقعه في باب من الشر، ففتح لهم باب خير. أنكم إذا صورت لهم له التصاوير ود وسواع ويغوث ويعوق قوم نوح قبل أن يتغير دينه، كانوا على التوحيد كما قال ابن عباس، كان قوم بين قوم نوح بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام، حتى يغير دينهم بدأ بهم بالبدعة، بدعة بريد الكفر كما نص السلف، فجعلهم يتقربون إلى الله بتصوير هؤلاء. وترى يعمل عمله الآن معكم فاحذروه، إياك أن تفتن فتحتفظ بصورة شيخ عندك في المكتبة لفضله وزهدك، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، كالشيخ تقول صاحب سنة، خلي ذكراه تعيش في قلبي، كل ما ضعفت همتي أنظر إليه. وعرفت أن الفتنة سرت حتى لبعض الشباب اللي هم متبعين لمذهب السلف. كنت معاه في المكتبة ومن أشد الناس يمكن إنكارا على الصور، مكتبته كبيرة، أقدم معاه الكتب أنا وياه، وجات صورة الألباني، قلت شقه، قال لا 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 خليها عشان أهل البدع نعرفهم من هو، تأويلات فاسدة. ففهمت أنه صار في فتنة في قلبه، وده تبقى صورة الشيخ في نعم. طيب، الشيخ ابن عثيمين أشد من أسهل الناس كان قولا في الصور، ثم قال للذكرى لا يجوز أن تبقى الصور للذكرى، فليش تحتفظ فيها في مكتبتك صورة الشيخ؟ لعله جاء الشيطان هذا الأخ الفاضل بما جاء لقوم نوح أولا، قال خليها، شوف الشيخ تنشط على السنة، تنكر البدع، تحسن صلاتك إلى آخر، صلي صلاة سلفية، شوف بس شوف طلة في الشيخ. والله يا إخوان إنهم فعل لما قلت له أخذها، وأنا كنت جاد، قال لا خليها، هذا حسبت عرفت إنه فتن. إيه والله، ما قال كلام راجح، قال مثلا الورثة يبغون صورة فقد يحتاجونها، ولا تأويل إلا مرجوح، خليها تعرف أهل البدع، تعرف وش أهل البدع، وش كلام ما هو براجح. قوم نوح يوحي لكم باستبقاء صور الشيوخ الأفاضل، فإن ابن باز شيخنا رحمة الله عليه كان يقول أنا خصيم كل من احتفظ بصورتي، يعني للذكر تبقى تشير الشيخ احتفظ للذكرى فيه أن تطيع الشيخ وتتخلص منه، لأن الفتنة بصورة الشيوخ وأهل الزهادة أشد من الفنانين والفنانات. ولا من أي جهة؟ الشبهة أنه له منزل عند الله، فإذا دعوته بعد موته وهذه صورته سيسمع الله دعاك. أما الراقصة والمغني من الذي يفتن بهم؟ وش وجه الشبهة أن تدعوهم ليرفعوا الدعاء؟ تعرف أنهم ممقوتين عند الله. فاحتفاظ الرجل الصالح فيكم صور المشايخ الذكرى وترك طاعة للشيخ بن باز وبن عثيمين، مؤخرا قبل وفاته رجع قال الصور الذكرى لا تجوز، كان يسهل بعد ما كتبوا بعض أهل العلم وتدبر المسألة الشيخ رجع وقال الصورة للذكرى الفوتوغرافية لا تجوز ولا قيسها بالمرآة حرام، رجع في الذكرى، لكن فيما لا نحتاجه كصورة الجواز وغيرها أجاز حتى الشيخ بن باز، لأن هذا المعنى وهو يتعرض للجواز سيؤخذك عن تكون وسيلة للشرك ولا لا، وأنها ضرورة أيضا، هي الأصل ضرورة لكن تكون أخف من جهة أنها استعملت ليش لشيء مضطر له، وإلا تعطلت منافعك، لا تستطيع السيارة ولا تستطيع أنك تسافر ولا تستطيع من باب المشقة تجلب التيسير، فحذاري أن تكون الفتنة بها عندكم الذكرى، هذه الصور لتبقى للمشايخ. المقصود أنهم تأثروا بعمر بن لحي، كانوا يرونه مهتما بالدين، من بقايا الدين التي كانت عندهم يقوم بعملها، سافر الشام، هو نفسه وقعت له فتنة كما وقع الناس في نفس الفتنة به، هو من أي جهة؟ هم فتنوا به لأنه أكثر الناس ديانة واهتماما بدين الله فأحبوه، فطرة أحبوه، كل فطرة حتى الألعام يحبوا الرجل الصالح سبحان الله قدروه، إلا من إيش؟ إلا من تغيرت فطرة وانتكس فدخل في العلمنة أو دخل في الزندقة أو كما تشون يبدأ يسخر به ويبدأ، طبعا هؤلاء خارج موضع النزاع، كلام في العام صاحب الفطرة مقصر تجي يحترم الرجل الصالح ويحبه ويطلب دعاءه ويستأنس إذا جاء الوليمة ويفرح بالمكالمة له ويخدمه إلى آخر، يرجو بركة دعائه إلى الآن. كذلك كفار قريش بالنسبة نظرتهم كانت لعمر بن لحي، بقايا الفطرة اللي عندهم جعلتهم يحبون هذا الرجل اللي تمسك بالدين الذي عنده مع ما فيه يعني بقايا الدين من أخلاق من قيم صدق أو غير ذلك، المهم أحبه، فتنوا به كما هو فتن بأهل الشام. لما كانوا يعتقدون أيضا منهم عمرو بن لحي أن أهل الشام أن الشام مأوى أو موطن الأنبياء، وعندهم بقايا كتب قديمة، بقايا التوراة أو الإنجيل، فدرسوها في الشام ويرون لهم ميزة، يعني من جنس ما ترون أن الشرق الأوسط يرى مثلا العالم الغربي له ميزة في باب التكنولوجيا ولا والفضاء ولا، كذلك كفار قريش يرون لأهل الشام ميزة في العلم الشرعي الموروث عن الأنبياء، لهم مكانتهم أهل الشام عندهم وقتها. راح عمرو بن لحي في تجارة وغير ذلك الشام فتن، قال ما عبدوا هذه الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام إلا بقايا دين صحيح لأنهم معروفين بالعلم، فظن كما قال شيخ الوهاب أنهم على الصواب، شيء ورثوه من العلم، فأتى بالأصنام وين؟ مكة. هم أصلا متأثرين بديانته، فلا ريب ولا شك حينئذ سيتبع في هذا الذي جاء به من الشام، فتولد عنده الأمر ضعفين أكثر من هو نفسه تجاه الأصنام اللي في الشام، من جهة أنه جاب الأصنام من الشام وهي معروفة عند العرب بلد علم، ورثوا آثار الأنبياء عند العرب، عمرو الحي صالح فلن يختار صالح دينهم، ضعفين أكثر من فتنته هو نفسه بالشام، فتنوا به مرتين، فتنوا نجاب الأصنام من الشام مأوى الأنبياء، وأنه عمرو بن لحي الرجل الصالح عندهم الدين، شفت الفتنة ليس بسهلة كانت. نصب الأنصاب حول الكعبة وسأول من سيب السوائب وله العقوبة الشديدة، لأن أول من سن الشرك في مكة. فحينئذ أهل الحجاز جدة، ترى جدة بلاد قديمة تاريخية، وما حول أهل الحجاز عموما اقتدوا بمين؟ المكة، لأن مكة مأوى الحرم، كعبة كان مقتدى بها عند الناس سيما الحجاز. فتناقلوا الأخبار، اللي راح الحج كانوا يحجون قديما، جاب عبر الحي أصنام كانوا عن عبادتها غافلين، فجدد لهم شيء من الدين. المهم تناقلوا الأخبار عن أن هذا الأصنام صحيح وعبادة صحيحة، فدت الأخبار من طريق اللي حجوا إلى مكة من أهل الطائف أو من جدة أو بالتجار، بدأت الأخبار تتسرب أنه في أصنام حول الكعبة، وجابها ترى عمرو بن الحي، وجابها من مأوى العلم والنبوات الشام. انظر الفتنة، انتشر الشرك في الحجاز، نعوذ بالله. وكان أصلا الناس يعظمون أهل مكة وسدنة البيت، لأنهم جربوا اللي تعرضهم يحصل له صاعقة وعقوبة، المهم حماهم الله، فيقولون هم أهل الكعبة لا يفعلون شيء إلا ورثوه من دين الأنبياء، لأن الله حمى الحرم وأنهم سادة الحرم وأن. فبدأ توسع عبادة الأصنام والظلمات الجهل الجاهلية الجهلة في الناس، أرجاء الجزيرة سامعون كيف واحد كيف يغير الدين عمرو بن الحي. وكان ورث قيادة مكة أو رعاية مكة من ذرية إبراهيم إسماعيل، في تسلسل سيأتيكم في هذه الحلقة وتسمعون الآن القراءة. اقرأ، وصلت صفحة كم؟
22.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة.
أنتم متابعين الآن؟ متابعين عمرو وأن ما فعله بدعة حسنة من جهة، أنه أتى بالأصنام من الشام. أكمل.
لا تغير دين إبراهيم، وكانت تلبية نزار: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
الله أكبر. كان عندهم من بقايا حنيفية إبراهيمية، نعم، مناسك حج حجوا، وقد جاء هذا الذي ذكره الشيخ عمرو الحاب هنا مختصرا بأطول منه، خرجه أبو داود في سننه بإسناده، وأنهم كانوا يحجون ويلبون فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكانوا يحجون لله ويشركون معه غيره في حجهم وفي سائر دينهم، حتى جاء محمد بهذه التلبية: التي لا فيها ليس فيها شرك صلى الله عليه وسلم نبينا محمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهم يقول إلا شريك تملكه ومن ملك اتخذوا كما قال الله تعالى في كتابه ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله فجعلوهم شركاء وقالوا هؤلاء شفعاء ولا عند الله. نعم فصاروا يدعونهم ليس لذاتهم إنما ليشفعوا لهم عند الله، لكن نفس العبادة كانت نفس الدعاء كان عبادة لهم، ولو زعموا أنهم يريدون الله الطريق إلى الله كان شرك، لأنه حتى يقبل الله دعاءهم فيهم بزعمهم لا بد أن يتعبدوا لهم بإيش؟ بالذبح والنذر والدعاء. ولذلك بين الله أن ما يفعلونه بهم عبادة حتى بالدعاوى. اليوم كيف يصرفوا هذا؟ يقول توسع، لما نطلب العلي كما يقول الرافضة والشيعة، لما نطلب العلي يردون عن الوهابية حتى التوحيد بزعمهم، يقول ترى هذا مو بشرك هذا توسل. طيب التوسل سماه الله عبادة فقال ما نعبدهم، يعني كانوا هم أحسن منكم في الوصف، أنتم سميتوه توسل وهذاك يسموه. فقالوا ما نعبدهم بالدعاء اللات والعزى، سموه عبادة افتضحوا، أنتم تريدون أن تخبئوا الشرك في عبادة التوحيد وأن قصدكم الله وحده الشريك، لكن نذبح وننذر التوسل يقربون الله زلفى، توسل وهو من التوحيد. لا هو ليس من التوحيد، شرك. دعاءكم لله واليوم دعاءكم البدوي والحسين والنفيسة شرك، حتى دعوتم أنه مجرد توسل نبغي ما عند الله، ولكن كل ملك يقبل الشفاعة كذلك ملك الملوك الله يقبل الشفاعة بأن نرفع له دعاء من أحد أوليائه بأن ونحن نقدم له القرابين حتى يرفع الدعاء. أولا جعلتم وليكم هذا إله، قلتم حتى يجيبنا لابد أن نقرب له، جعلتم إله، فأنتم جعلتم الله أسوأ ملوك البخلاء أو أسوأ الملوك، لأنكم قلتم لن يقبل منا الدعاء حتى نرفع له إيش الشفاعة. الملك الكريم هكذا ليقبل الشفاعة ولا يقبل مباشرة؟ من غير شفاعة. هنا مكمل.
قال فأنزل الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقون؟ قال ومن أقدم أصنامهم منات، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم، وبسبب ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره.
هذا بيان لتأريخ أشهر أصنام. انتبه ترى مو أصنام، ليس أصنام ثلاثة اللات ومنات الثلاث الأخرى والعزة، لا هذه المشهورة مشهورة، واللي هي كانت منصوبة حول الكعبة 360 صنم حول الكعبة، ولك استغربوا من النبي واستنكروا قوله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب، لأنه تعودوا تكون الآلهة تعدد كثيرة. طالع من هو صغير القرشي أبو 7 سنين يروح مع أبو الحرم، أبو سعد سد الحرم مثلا أو مشراف يروح مع مجلسهم عند الكعبة، طالع صغير كثير تعود على الشرك، لما كبر وشاف النبي يدعو مشى على ما مشى عليها النبي يدعو إله واحد، تذكر هذا الجاهل
نشا في الشرك يقول آية كثير خلاها واحد بدك فيها بدك واحد 62 واحد ايش واحد تسوي يعني وما من اله الا الله هذا الذي خلق كل شيء فاعطى خلقه فهده هذا الذي اخرج المرعى خلق فسوى هذا الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع هذا الذي إذا مرض أحدكم يشفيه وإذا افتقر أغناه وإذا والاه كان مولاه نصره فإنه من قبل قد خلقه فسواه لا إله إلا هو وسبحانه عما يشركون فكانوا بعد أن شرع لهم الطواف حول أو بين الصفا والمروة تحرجون كما في صحيح البخاري يقول يعني أن كنا نفعل ذلك في الجاهلية ونتطوف حول الصفا أو بين الصفا والمروة و كان مناة منصوبة على ساحل البقديد تعظم العرب هناك ويتطوفون بسبب مثل هذه الأصنام فلما شرع الرحمن الطواف بين الصفا والمروة تحرجوا أن يكونوا سيفعلوا ما فعلوا بالقديم فبين الله أنه لا جناح عليه لأن الله شرع أن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أي يتطوف شرع الله الطواف وليس معنى لا جناح عليه معنى أن الطواف مجرد أنه مستحب ومشروع أنكرت عائشة على من فهم ذلك وقالت لو كان ذلك كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف لكن لما قال أي يتطوف دل على المشروعية التي فهمت عائشة أنه للركنية أو الوجوب فقالت لا أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف حول الصفا والمروة من هنا قال حنابلة أن الطواف حول الصفا والمروة في العمرة والحج ركنا ركن بالحج وركن بالعمرة وأما اللات في الطائف فأصله رجل صالح كان يسبق الحجاج ففيه حينئذ أن دعاء الرجل الصالح كدعاء الحجر يعني. لأن اللات الذي أمر النبي بقتال المشركين من أجل عبادته كان أصلا رجل صالح فإذا الخطأ من كفار قريش من كفار المعاصرين المشركين المعاصرين يفرقوا فيقول كفار قريش كانوا يعبدون أصنام أحجار أما نحن نعبد رجل له جاه عند الله وهو البدوي الحسين نقول لا فرق كله اسمه إيش شرك ودعاء لغير الله نعم ألم يكونوا يعبدوا عيسى ألم يكونوا يعبدون اللات ورجل صالح إذن لا فرق قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكر في السياق نهي فتدل على العموم وقولنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أحد يعني نكره في سياق نهي أيضا تدل على العموم يعني لا تدعوا وتقربوا بالذبح لا لحجر كحجر مناة الصنم ولا لصالح كاللات ولا لوثن كقبر البدوي كل ذلك داخل في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة كله اصرفوه لله لأنه ليس له شريك كما تعلمون في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والملك فكذلك لا يجوز أن يكون له شريك في العبادة ذلك قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل أفلا تتقون إذا كنتم تؤمنون بالربوبية على هذا الإجماع وأنه لا شريك له في التدبير والخلق نعم والإحياء والإماتة فيجب أن توقنوا أنه لا شريك له في العبادة أيضا فاتقوا الله في ذلك نعم
قال ثم اتخذوا العزة بوادي نخلة بين مكة والطائف فهذه الثلاث أكبر أوثانهم ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز
إذ أنه لا منكر. كذلك أنت نفسك يا طالب العلم وأنت أيها الشيخ الفقيه الشجاع متوكل على الله وأعطاك الله علم إذا سكت عن إنكار البدع إنكار الشرك انتشر يا أخي وأعطاك اليوم الله وسائل. لذلك أنا أفرق على بعض الطلاب اللي أجدهم مجدين وأجدهم أن أعطاك الله بعض الوسائل. انقل رسائل الشيخ عبد الوهاب في تويتر، انقل رسائل أئمة الدعوة النجدية في الواتساب التواصل الاجتماعي. أعطاك الله وسائل استخدمها. النبي استخدم الجنيق على الطائف وهي وسيلة حديثة. أنت أعطاك الله وسائل حديثة، انشر التوحيد فيضمع الشيء. أما تسكت وما يكون كلامك إلا على الأخلاق والآداب حتى ينتشر الشيء، هذا من التلاعب الشيطان بك. شهدت سماعا لشيخنا بن باز في بعض المجالس العلمية، جاءه سائل فقال أنت من مشيخة نجد لا تزال التوحيد شرك، حتى وقعت في أراذل الأخلاق والشراسة وأسوأ المعاملات بالناس. فرد عليهم الشيخ قال وأنتم لا تزالون بفروع الشريعة والأحكام الإجارة والبيوع ونسيتم التوحيد أن تقرؤوه الناس حتى وقعتم في الشرك. إيه؟ وهذا ذكره يعني سبحان الله قبل الشيخ بن باز ذكره نبينا أشار إليه فيما رواه الطبراني من حديث خباب الأرض قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. علق العلامة الألباني فقال لما اشتغل بنو إسرائيل بالقصص والحكايات ونسوا تعليم الناس توحيد رب الأرض والسماوات هلكوا بالشرك. واليوم شو القصاص لما أدخلوا على الناس القصص والحكايات واشغلوهم بها وقوافل التائبين والتائبات وابتسم إنك في جدة ونحو ذلك وانشغل الناس على التوحيد وش وقعوا في إيش؟ وقعوا في الشرك. أنا كنت أدرس في دورة علمية في أحد أكابر أو أكبر مساجد الطائف في ضواحيها الهدف، فكان حضر عدد من أبناء الوطن الذين رضعوا التوحيد هنا بغي يعني كذلك. فجاءت مسألة شرك الدعاء وضابط شرك الدعاء وضابط شرك إيش؟ شرك الدعاء. فكنت أقول الذي يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، نعم هذا شرك فلا يفعل دعاء الرسول إلى آخر. فقام واحد من الحاضرين ممن كان ينبغي أن يغن فيه أنه رضع التوحيد رضاعة في هذا البلد، وإذا به يقول أنا قبل أن أسمع الكلام في الدورة العلمية يعني هذه في شرح ثلاث أصول ترى كنت أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. فوقع في قلبي استنكار استغراب كيف، وإذا بي يهيج في نفسي هذا المعنى الذي حذر منه رسول الله بنفسه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القدة بالقدة؟ فكان من سنن من كان قبلنا من أسباب هلاكهم اشتغالهم بقصة الحكايات على التوحيد حتى لو حلقوا بالشرك. إذن اتباعنا لسننهم اتباع بعضنا لسننهم مش بيكون نفس الشيء، سيشتغلوا بالقصص والحكايات حتى يهلكوا بالشرك. فلما تذهب لهذا الشخص الذي كان قبل الدورة العلمية مشرك يعني يدعو الرسول ويعتقد أنه يجوز وأنه وسيلة توسل عادي أو جائز، تذهب إلى سيارته فتتعجب من كثرة المحاضرات اللي فيها من الرقائق والوعظيات والقصص والحكايات لكن ليس فيها شريط التوحيد. إذا اشتغل هو وغيره بإيش؟ بالقصص والوعظيات ونسي التوحيد حتى هو مسكين وقع في الشرك. لولا الله ثم هذه الحكومة الفاضلة اللي سخرت الأوقاف والمحاضرات هذه لتوعية الناس، لا مسكين مات على الشرك هو وأولاده. مات على الشرك، أي والله. يعني طبيعة أيضا القرى اللي هي بعيدة عن المدن أيضا فيها جهل، ما فيها علم. فالمقصود أن لا يقول الإنسان الآن علم أن علم التوحيد وين الشرك، نقول حصل حتى لو ما فيه شرك الآن ظاهر حصن. فإن قوم نوح لما لم يتحصنوا نسي التوحيد، الشيطان غزاهم للشرك. فأحيانا يكون الغازي ليس شخص مبتدع في فضائية تطلع عليهم، الغازي الشيطان في قلب أحد منهم في سيارة في الإشارة اسمع برنامج إذاعي وسوس له الشيطان حتى يجعله يشرك. شيطان بنفسه كما فعل قوم نوح لما نسوا الشرك نسوا التوحيد وسوس لهم أن إيش صوروا. هو شرط أن يدعوهم مشرك للشرك، قد يدعوهم الشيطان في وسوسة فيصبح مشرك. أنت نفسك ما تذكر أسباب الشرك كيف صارت لك وإن دخلت المسجد النبوي بدأ معك الشيطان بأسباب الشرك؟ تذكر وانت صغير قبل تسمع التوحيد من العلماء، ما تذكر أن الشيطان في نفسك يجعل الروضة ميزة بين الدعاء فيها مستجاب لأن قرب المسجد من قرب القبر، أو أن الدعاء مستجاب فيها مطلقا؟ ما الدليل على أن الدعاء في الروضة مستجاب؟ يحتاج دليل. فإذا قلنا أنه محدث فإن البدع بليل الشرك، شرك. ثم ما الدليل أن النبي يسمعك إذا طولت الكلام معه أشهد أن في رسالة وضيف رسالة؟ ما يسمع إلا ما دل الدليل عليه هو السلام. فلما يخليك الشيطان تأخذ أنه يسمعك أشهد أن في رسالة وتثني عليه يقول لك إذا الآن يكربك عند الله لأنك ثنيت عليه. شوف كيف يستدرجك الشرك، كل هذا باطل. عمر كان يرى، كان الإمام مالك يكره الوقوف عند قبر النبي طويلا والدعاء يكره، وفي رواية له بدعة أن تخص قبر النبي بالدعاء ما ورد. شوف ما طلعت قول مالك، فكنت بعد ما تسلم على النبي تقعد وابر كده تقول يا الله هلا الله النبي يرفع بابنا شيلنا عند الله فتقع بالشرك. شوف يستدرجك هو الوسوسة إبليس ويربيك على الشرك. ما حسنت من صغرك التوحيد كما ربى قوم نوح وكانوا موحدين، كما جاء عن ابن عباس قال قوم نوح بين نوح وآدم 10 قرون كلها على الإسلام. كيف على الإسلام قوم نوح ظهروا بالشرك؟ ها ظهر لما نسي التوحيد ظهر فيهم الشرك ووعث لهم نوح ليكسر فكرة أصلا.
قال وكان لهم ايضا بيوت.
لا قريت كلام منصور الشيخ الباز الجلوس في السجاده ما يجوز كان فيها صوره الكعبه.
لا هذا موضوع جانبي خلها بعد الدرس
احسن. نعم انك انت جالس في السجاده
المهم. لا هذا الكلام الان البحث فيه اصلا خلها بعد الدرس. نعم.
قال وكان لهم ايضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبه، وكانوا كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما دعاهم رسول الله إلى الله اشتد إنكار الناس له علمائهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم، حتى إنه لما دعا رجلا إلى الإسلام قال له من معك على هذا؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. وأعظم الفائدة لك أيها الطالب وأكبر العلم وأجل المحصول إن فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم.
إذن احتدي بنبيك. أول ما بدأ النبي بدأ الإسلام غريب في حقه ولا قوي وعزيز؟ قريب مستنكر. ايش هذا اللي يخالف اباءنا؟ ساحر كذاب كاهن. ويعلم اولادهم، يعني اذا راحوا البيت وقت الغداء والاولاد اجتمعوا معهم القرشيين سبحان الله الله يهود علينا النصارى. فاصبح حتى صبيان مكه يعني يتغنوا وينشدوا بجنون النبي اعوذ بالله. فكما في جاء في صحيح مسلم من حديث قال كنت ارقي من هذه الريح يعني من الجن، كان قد تعلم رقية وهو في الجاهلية إذا قرأ على مريض يشفى. هذه دلنا باب الرقى، نرجع التجربة طب لا علاقة له بالعبادات. فكان يحفظ أشياء ليس شركية على شك، فكان يشفي من مرض الجن. قال: فسمعت صبيان مكة يقولون محمد مجنون. مجنون أي أصيب بالجن ترى في أصلها، هذا معنى مجنون، أصيب بالجن فتغير عقله. فقال عماد: لعلي ألقى هذا الرجل. وهذا الحديث في صحيح البخاري، لعلي ألقى هذا الرجل، أو في صحيح مسلم، لعلي ألقى هذا الرجل فيشفيه الله على يدي. فجاء إلى النبي فقال: يا محمد سمعت أنك مجنون. كان النبي حليم بين عينيه إشارة الدعوة، ليس انتصار نفسه يقنع ويحدث في أثناء الدعوة، ما كان يعني اشتد. أنا مجنون يا مجنون كذا. بعض إخواننا أو بعض الناس اشتد في الدعوة، يغاصم ويزبد ويسب. لا غلط، قصدك يهتدي هذا الإمام حتى لو سبب
صحيح.
فالمقصود قال: إني سمعت يا محمد المجنون، ويترعرق من هذا الريح من مرض الجنون، فهل لك أعطيك يشفيك الله. شوف سبحان الله، والنبي ما رد عليه ولا سبه ولا شتمه. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه مما قال، وأشهد أن لا إله إلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو كما قال. فقال: قد سمعت كلام السحرة الكهنة، لم أسمع الشعراء، لم أسمع بمثل هذه الكلمة. ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعر مما فيه من جواهر العلم والبلاغة. فقال: هات يدك وبايعك، يعني هذا الكلام ما يخرج إلا من نبيه. فبايعه، فكان هو المرقي، رقى قلبه بالعلم النافع التوحيد، فرجع معافا مطهرا من الشرك برب العبيد. قصدي من هذا أنهم كانوا حتى ينشوا أولادهم الصغار في مجلس الغداء العشاء في ناديهم، إذا صاحبهم يلعبون معهم في ساحة الحرم يعرفهم مفطورا نفسها، خاصة هبت الصبيان يقتلون البنات. كانوا في نظر أن الولد هذا سيخدمني وسيكون سيد ربما يطمع فيه، أما البنت يأيدها في الغالب. ولهم طريقة في وعد البنات خبيثة قذرة سبحان الله، كل واحدة أقدر من الأخرى. أحدهما الجهاز الفوري، أول ما تطلق المرأة ويحس يعني أنها تطلق يحفر عند القابلة، حفر طلعت نظرا للعورة بنتها الحفرة مباشرة دفنها. يا الله ما أعظم الإسلام، قتل ولده سفها بغير علم، لأن هذه البنت اللي قتلها إذا كبرت وهي بالزوج تعتني بدوائه وبرقاده وبفراشه وتخدم إذا جاءت بيته وتدلك رجليه الوجعانة المريضة، الله أكبر، منافع كثيرة، لكن سفه. يقول تكبر كلام تسرق شغف الإنسان، لأنه يعني تعرف جاهلية. أو الطريقة الثانية في وقت البنات يخليها لين تكبر وصار عمرها 6 سنين 7، يقول لمها زينيها، قول زينيها للإقناع لتطمئن الأم، الأم تولها على بنتها، تولها على بنتها. يقول ما خلاها تزين إلا أكيد يعني برعاها وبيسافر بها، بأخذها لخوالها أو لأهلي، فيذهب بالبنت المسكينة وهي تلعب، تعرف البنت خارجة مع أبيها كيف فرحها، تقفز وتلعب، أبوك بياخذك معه سافر معه مسكينة ما تعرف المصير. فيتوسط فيها الصحراء بدأ يحفر، وتبدأ البنت بتعود أن أبوها يقع في يكون في مصالحها يعني. حفره أكيد بيسوي لي أكل أبوي أكيد. تقعد تلعب أيضا تجربه يمين يسار ما تعرف المصير. حتى إذا عمقت الحفرة على وجه تقتل فيه بالدفن والخنق رماها فيها فجاءها بالرمي فلا شك أن تصرف وتستغرب وتأتي. يعني كنا في حلم شوف أبوها هاجم مثل السبع عليها فيرميها ويهيل التراب عليها فلا يزال الصوت صوت الصراخ والبكاء والاستغاثة يتناقص حتى تلفظ أنفاسها. فنشكر الله ونحمد على بعثة محمد بن عبد الله الذي علمنا فصرنا والله ربما البنات أحبوا إلينا من الأولاد. نعم.
قال وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ وقوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه المسألة أجل المسائل فمن فهمها فهو الفقيه ومن عمل بها فهو المسلم. فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها
لأن شبهة عظيمة. كونك تدعو على لمنهج السلف وهم النبي والصحابة في التوحيد ومنهجهم في ولي الأمر مثلا في قضية التكفير والجهاد وتشوف نفسك غريب كل ما تكلم صنف كأنك عميل صنف كأنك من أذناب السلطان صنفك أنك وهابي إذا كان جدك وأبوك صوفي. شوف نفس الغريب والعائلة تكلم عليه تقول لا تعزموها في الأعياد ما ودوا تجي وقت الولائم تعزمون من غيرك وإذا جئت الأمز عليك فغرب فتكون غربة نسبية غريب بالنسبة إيش لهذه الأسرة في غريب أحيانا تكون نسبة. فتحس بالغرابة. فهنا الشيخ يذكرك كوسة عظيمة انتبه يعني لها. النبي لما قيل لمن معك قال حر وعبد أبو بكر وبلال وكان شيوخنا الأجلة مثل ابن عثيمين في القصيم مثلا أول ما بدأ الدرس الحركة العلمية فيها ضعف ما كان ما كان يحضر لنا اثنين أو ثلاث كنت أعرف بعضهم وحكاني قصته ثم انتشر العلم وانتشر الخير ما يحضر اثنين بس معه من حلقة أو ثلاث ثم الشيخ إذا ما جاءوا قعد لوحده وإذا ما شبيته حتى ترون هذا الخير اللي تشوفونه الآن ما شاء الله بارك الله في حضوركم من هذا الحضور الكبير. نعم.
قال أما البيت المحرم فإن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بنياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته ثم غلبهم عليه أخوالهم من جرهم ولم ينازعهم بنو إسماعيل لقرابتهم وإعظامهم للحرمة ألا يكون بها قتال. ثم إن جرهم بغوا في مكة وظلموا من دخلها فرق أمرهم فلما رأى ذلك بنو بكر بن عبد بن مناف بن كنانة وغبشان من خزاعة أجمعوا على جرهم فاقتتلوا فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفوهم من مكة. قال وكانت مكة في الجاهلية لا يقر فيها ظلم ولا يبغي فيها أحد إلا أخرج ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك.
محفوظة مكة كانت سبحان الله حتى وهابين سبحان الله العظيم وكان يحترم ذلك البيت أن أي ملك جائر ظالم يستحل تلك البلد ويظلم حجاجها ويستحل مال الضعيف مثلا في مكة يسلط الله عليه صاعقة يسلط الله عليه من يذله ويذهب ملكه. فصاروا حينئذ يتسامعون بهذه القصص ويهابون يهابون أن يظلموا في ذلك البيت إذا كان
يعني أحد يظلم في البيت كالملك أو وكذلك أن يعتدي على قافلة يعرف أن أهلها خرجت من مكة وأنهم أهل مكة حتى تذهب للشام وترجع مأمونة من غير حراس. نعم.
قال ثم إن غبشان من خزاعة ولية البيت دون بني بكر وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك حتى كان آخرهم حليل بن حبيشة فتزوج قصي بن كلاب ابنته فلما عظم شرف قصي وكثر بنوه وماله هلك حليل فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر وأن قريش رؤوس آل إسماعيل وصريحهم فكلم رجالا من قريش وكنانة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة فأجابوه وكان الغوث بن مرة بن أدي بن طابخة بن إلياس بن مضر يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة وولده من بعده لأن أمه كانت جرهمية لا تلد فنذرت لله إن ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة يخدمها فولدت الغوث فكان يقوم على الكعبة مع أخواله من جرهم فولي الإجازة بالناس لمكانته من الكعبة فكان إذا رفع يقول اللهم إني تابع تباعه إن كان إثما فعلى قضاعه وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا نفروا من منى فإذا كان يوم النفر أتوا رمي الجمار ورجل من صوفة يرمي لهم لا يرمون حتى يرمي لهم فكان المتعجلون يأتونه يقولون ارمي حتى نرمي فيقول لا والله حتى تميل الشمس فإذا مالت الشمس رمى ورمى الناس معه فإذا فرغوا من الرمي وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بالجانبين فلم يجز أحد حتى يمر ثم يخلون سبيل الناس فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زيد بن زيد منات من بني تميم.
أولا في هذا السياق للشيخ وأنهم يحجون ويمارسون المناسك التي ورثوها من الآباء مع التغيير الذي فيها حصل يعني والابتداع لدليل على أن كون المشرك عنده عبادات لا تنفي عنه تلك العبادات وصف الشرك فإن اليوم عباد البدو والست نفيسة وزينب وعبد القادر الجيلاني وغيرهم من الأوثان يحتجون على أهل التوحيد إذا أنكر عنهم الشرك بقولهم كيف يا معشر وهابية تصفون بالشرك ألسنا نعبد الله بالصوم والحج ألسنا نعبد الله بالأضحية كيف تقولون عن المشركين فواجههم بهذا والكفار قريش ما كانوا يحجون ما كانوا بالبيت يطوفون وللضيف يكرمون ويتصدقون ويدعون الله في وقت الشدة يفعلون عبادات هل أدخلتهم هذه العبادات في الإسلام لأنهم عندهم ناقض فلم تكن تنفعهم تلك العبادات وهو الشرك قال الله تعالى وما كان صلاتهم بالبيت إذن يصلون بالبيت طوافهم الطواف بيت صلاة إذن يتعبدون بالطواف وفي سنة أبي داود كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك لك تملك وما ملك إذن كان يحجون ومع ذلك ما أزال عنهم ذلك وصف الشرك لأنهم لم يوحدوا الله بالعبادة كانوا يعبدونه ويعبدون معه غيره كاللات والعزة مثلا الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاء ولا عند الله فبين الله أنهم واقعون في الشرك وأن هذا الدعوة لم تشتالهم من هذا الوصف وهي دعوة أنهم يحجون ويكرمون الحاج ويسقون الحاج لا يكفي. نعم.
قال فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زيد منات من بني تميم وكانت الإفاضة من مزدلفة في عدوان يتوارثونها حتى كان آخرهم كرب بن صفوان بن جناب الذي قام عليه الإسلام، فلما كان ذلك العام فعلت صوفة ما كانت تفعل، قد عرفت العرب ذلك لهم هو دين لهم من عهد جرهم وولاية خزاعة. فأتاهم قصي بمن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة، فقال نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه، فاقتتل الناس قتالا شديدا. ثم انهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة، ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا بادأهم وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه قصي منهم موضوع شدقه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية. يكفي
آية الأذان.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا.
قال فلما انحازوا بدأهم وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه قصي منهم موضوع شدقه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يخل بين قصي وبين الكعبة ومكة، فسمي يومئذ يعمر الشداخ، فوليها قصي، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة، وتملك عليهم وملكوه، لأنه أقر للعرب ما كانوا عليه، لأنه يراه دينا لا يغير، فأقر النسأ وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه، حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله. وفيه يقول الشاعر: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، فكان قصي بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وقطع مكة رباعا بين قومه، فأنزل كل قوم منهم منازلهم. أكفي هذا، نقرأ من هذا الاقتضاء.
اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب